ومن هذه الغرائز إخوتي في الله الشهوة، فهي غريزة مزروعة في الإنسان ليستعين بها على مصالحه، هي أمر فطري مودع في هذا الإنسان جعلت فيه لتحقيق غايات شرعية نبيلة. فقد اقتضت حكمة اللطيف الخبير أن يجعل في هذا الإنسان بواعث ومستحثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه ومصلحته وبقاؤه. جعلت فيه شهوة الأكل واللذة به ليبحث عن الطعام إذا جاء، وجعلت فيه شهوة النكاح وجبله الله عز وجل على ذلك حتى يكون هنالك التوالد والتكاثر. أودع الله عز وجل في الرجل فطرة تجاه المرأة وميلا غريزيا إليها، وأودع في المرأة كذلك، وقادهما جميعا رجالا ونساء بسلسلة الشهوة لإعمار هذه الأرض. فنحن الجميع خرجنا إلى هذه الدنيا بشهوة، التقى رجل وامرأة ولكنه بحلال طيب ووضوح، فنتج عن ذلك هذا التكاثر في الخلق. علم من هذا أن في هذه الشهوات المودعة في الإنسان مصالح ومنافع عظيمة، فلولا شهوة الأكل لما امتدت أيدينا إلى الطعام، ولولا شهوة النكاح لما كان ثم زواج وأولاد وتكاثر وبقاء للنسل البشري، ولولا شهوة المال لما عمل عامل. فهذه الشهوات بمثابة المحرك الذي يحرك الإنسان. ولهذا يخطئ البعض حينما يتمنى أن لو لم توجد هذه الشهوات في الإنسان، ويظن أنه لو لم توجد لما شقي الإنسان واستحق النار. والحقيقة الصريحة الصادقة أننا لو أحسننا التعامل مع هذه الشهوات فإنها ستكون سعادة لنا في الدنيا والآخرة، إذا سيرناها وفق منهج الله تبارك وتعالى الذي رسمه لنا. لأنه لولا الدنيا لما كانت الجنة، لولا الدنيا لما كانت الجنة، لولا أننا جئنا إلى هذه الدنيا وأودعت فينا الشهوات وأعطينا منهجا نسير عليه، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، امتحنا فإذا نجحنا في الابتلاء كنا من أهل الجنة. أقول لولا ذلك لما كانت الجنة. بهذا يعلم يا عباد الله أن الشهوات حيادية، الشهوات حيادية، فهي إما أن تكون سلما نرقى بها إلى أعلى عليين، أو أن تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. فهي حيادية، يمكن أن تتحرك من خلالها 180 درجة في الخير، ويمكن أن تتحرك من خلالها 180 درجة في الشر. وبناء على هذا فكما أن الشهوات تكون مأثما فإنها تكون مغنما إذا سخرت في طاعة الله وسيرها الإنسان وفق منهج الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في الحلال يكون له أجر. وكما أن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان شهوات فقد خلق له عقلا، فهذه الشهوات تحركه ليبحث عن مصالحه، وهذا العقل يتحكم في هذه الشهوات لتبقى في الحدود التي أذن الله عز وجل بها. ورسم الله لنا منهجا شرعيا نتعامل به مع هذه الشهوات ونسير ونسيرها وفقه. وبهذا يمكن أن نشبه هذه الشهوات بمثابة المحرك للمراكب السيارة، والعقل بمثابة القيادة لها، والشرع بمثابة الطريق. فمهمة الشهوة الحركة، ومهمة العقل حسن القيادة وإبقاء المركبة على الطريق، والشرع هو الطريق الذي لا نحيد عنه لا يمينا ولا شمالا. بناء على ذلك نعلم أن الشرع لم يأتي ليحرم هذه الشهوات بالكلية، فتلك رهبانية ولا رهبانية في الإسلام، بل إنه جاء ليضبطها. فما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسعى من خلالها، إذا سارت فيها آتت أكلها ضعفين وسمت بصاحبها وكان لها ثمار نافعة يانعة. لم يأتي الإسلام ليحرم، فليس في الإسلام حرمان، إنما الحرمان من أجل ضمان سلامتك وسعادتك، بمثابة المكبح للسيارة ما يسمى بالبريك، فإنه في تصميمه يعيق حركة السيارة، والسيارة صنعت بالحركة يناقض علة صنعتها، ولكنه من أجل ضمان سلامتها. كما أن من الحكم في إيداع هذه الشهوات في الإنسان الابتلاء والاختبار والامتحان، ليتبين المطيع من العاصي والطيب من الخبيث. ولذلك سئل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تدر بباله، وآخر نازعته نفسه إلى الشهوة فتركها من أجل الله؟ فقال: إن الذي تدعوه نفسه إلى المعصية فيتركها من أجل الله من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وذكر أهل العلم